بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وقد جاء كما ذكر الحافظ، قد جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم هو الذي رماه بالسهم فأصاب ركبته، فلم يزل ينزف الدم حتى مات، لم يزل ينزف الدم من ركبته رضي الله تعالى عنه حتى مات. وكان يومئذ أول قتيل في معركة الجمل، كان يومئذ أول قتيل في معركة الجمل رضي الله تعالى عنه، والذي قتله هو مروان ابن الحكم. وطلحة رضي الله تعالى عنه اختلف في سنه حينما توفي على أقوال، فقيل بلغ من العمر 75 سنة، وقيل إنه بلغ 58 عاما، 58 عاما، يعني أقل ما قيل فيه إنه بلغ 58، وأكثر ما قيل إنه بلغ 75 عاما، 75 عاما. وهناك فضائل وردت عن طلحة رضي الله تعالى عنه، منها ما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى في صحيحه عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة رضي الله تعالى عنه التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وشلت يعني تعطلت حركتها ومنفعتها، وفي بعض الألفاظ قد شلت، في بعض الألفاظ قد شلت، وفي بعضها قد شلت بالضم. وقالوا الشلل هو نقص في الكف وبطلان لعملها، الشلل هو النقص وبطلان العمل للجارحة المشلولة. أيضا من فضائله ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي عثمان النهدي أنه قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. ومن هذا يؤخذ أيضا فضل لمن؟ لسعد رضي الله تعالى عنه. وأورد الحافظ رحمه الله تعالى ما رواه الإسماعيلي بسنده قال: قال قيس: كان يقال إن طلحة من حكماء قريش، مما يوصف به طلحة أنه كان يقال له إنه من حكماء قريش. وروى الحميدي أيضا من وجه آخر عن قيس ابن أبي حازم قال: صحبت طلحة ابن عبيد الله فما رأيت رجلا أعطى لجزيل مال عن غير مسألة منه، لم أرى رجلا أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه، يعني ممن؟ من طلحة، أنه كان يجزل العطية، أنه كان يجزل العطية من غير ما مسألة، كان يعطي الإنسان من غير أن يسأله. فكأن قيس بن أبي حازم يقول: لم أرى رجلا أجزل من طلحة في إعطائه نعم المحتاج من غير أن يسأل، في إعطائه المحتاج من غير أن يسأل. ونكون بهذا نعم قد انتهينا مما يتعلق بفضائل الستة، بقية العشرة رضي الله تعالى عنهم. بقي أحد؟ نعم، نحن ما ذكرنا الزبير. الزبير أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، واسمه الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. وأمه رضي الله تعالى عنه هي صفية بنت عبد المطلب، أم الزبير بن العوام هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الزبير يكنى بأبي عبد الله، كان رضي الله تعالى عنه يكنى بأبي عبد الله. وقد روى الحاكم بسند صحيح عن عروة قال: أسلم الزبير وهو ابن 8 سنين، أسلم الزبير وهو ابن 8 سنين، يعني قبل أن يبلغ. الزبير رضي الله تعالى عنه قد قتل في رجب في سنة 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد ما انصرف من وقعة الجمل، فإنه لما التقى الطرفان في وقعة الجمل كما جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه أنه طلب الزبير فقال أين الزبير، فأتوا به فأشار علي بيده إشارة كأن الزبير فهم منها أنه يعتزل هذا القتال، فخرج الزبير رضي الله تعالى عنه وترك المعركة واستظل تحت شجرة فقتل غيلة رضي الله تعالى عنه. وقالوا إن الذي قتله الزبير هو عمرو بن جرموز، التميمي قتله غيلة. وقد جاء هذا الرجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبشره بقتل الزبير، كأنه رأى أن الزبير في جيش معاوية، نعم، جيش عائشة، فجاء إلى علي يبشره بمقتل الزبير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فبشره علي بالنار، بشر هذا الرجل بالنار، كما روى ذلك أحمد والترمذي وغيرهما أن هذا الرجل جاء إلى علي يبشره بمقتل الزبير فبشره علي بالنار، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر قاتل الزبير بالنار، رضي الله تعالى عنه بالنار. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن الحاكم صححه من طرق، وبعض هذه الطرق مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما فضل الزبير فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو راض عنه، فكان من الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه الحديث، والحديث هذا طويل، وفيه أن عثمان قال في الزبير: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحب الصحابة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا دليل على فضل الزبير رضي الله تعالى عنه. وقد روى البخاري أيضا في صحيحه عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير ابن العوام، والحواري قيل هو الناصر وقيل هو الخاصة، خاصة الرجل هو الحواري، وقيل إنه الناصر كما قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين، يعني لخاصته وأنصاره، إذ قال الحواريون يا عيسى، يعني خاصته وأنصاره، خاصة عيسى وأنصاره. فالزبير رضي الله تعالى عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من خاصته ومن أنصاره رضي الله تعالى عنه. وقد روى البخاري أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم بني قريظة: فداك أبي وأمي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري أنه جمع أبويه لمن؟ للزبير رضي الله تعالى عنه، كما جمع ذلك لسعد بن أبي وقاص يوم أحد، ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أن ابن الزبير من الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد حراء أو أحد، حينما صعد حراء، كان مع الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم حراء، فقال: اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. والزبير من الذين قتلوا، نعم، فيكون من الشهداء، وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. وقد روى مسلم أيضا عن هشام عن أبيه قال: قالت عائشة: أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، تعني بذلك، قالت لهشام أبواك، تعني بذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه والزبير ابن العوام. قالت أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فكأن الآية نزلت في هؤلاء في هذين، يعني تعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وتعني الزبير، وفي هذا دليل على فضل الزبير رضي الله تعالى عنه. من ذلك أيضا من فضائله ما رواه البخاري في صحيحه في الحديث الطويل، في حديث طويل عن عبد الله بن الزبير تكلم فيه عن بركة مال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث من الحديث الذي رواه عبد الله بن الزبير أن أباه الزبير قال له يا بني، قال له يوم الجمل، يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل، اليوم مظلوما. وهذا ثابت في صحيح البخاري أنه قال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني اليوم أقتل إلا مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، يعني أن الزبير رضي الله تعالى عنه كان عليه دين، وكان من أكبر همه في ذلك اليوم هذا الدين، فأوصى عبد الله أن يقوم بحق هذا الدين ويؤديه إلى أصحابه، ثم يخرج من بعد ذلك الثلث، فيقول عبد الله فحسب ما عليه من الدين، حسب ما على الزبير من الدين، يقول فوجدته 2000 ومئتي ألف درهم، يعني يبلغ كم؟ يبلغ 2,200,000 درهم هذا الدين الذي على الزبير. وكان للزبير بعض الأراضي والدور، الشاهد أن الحديث طويل ذكره البخاري في صحيحه، وذكر منه يعني من هذا الحديث أن عبد الله ابن الزبير قد سدد دين والده، فباع بعض الدور على بعض الصحابة وأعطى كل صاحب حق حقه. نعم. وقد كان للزبير رضي الله تعالى عنه 4 نسوة، كان له 4 نسوة وأولاد، يعني توفي عن 4 نسوة وعن مجموعة من الأولاد. نعم. فلما سدد الدين بقي عنده قطعة أرض فاشتريت منه بأغلى الأثمان، فاشتريت من عبد الله ابن الزبير بأثمان باهظة، فقال لما بيعت هذه الأرض بدأ يوزع، أخرج الثلث ثم وزع التركة على الورثة، فأعطى 4 نسوة كل واحدة نصيبها. ومعلوم أن الميت إذا مات وعنده أولاد نعم وزوجات، فإن الزوجة إذا هلك هالك عن زوجة وأولاد فإن الزوجة لها الثمن، وإن لم يكن هناك أولاد يكون لها الربع. نعم. طيب، وإذا كان أكثر من زوجة، زوجتان، إذا هلك هالك نعم عن زوجتين وأولاد فللزوجتين تشتركان في إيش؟ في الثمن. طيب، وإذا كنا 3، وإذا كنا 4 نسوة يشتركنا في الثمن. فهنا الراوي يقول فأصاب كل امرأة 1,000 ومئة ألف، أصاب كل امرأة 1,000 ومئة ألف. نعم. يعني كم؟ كل امرأة 4 نسوة، كل امرأة أصابها كم؟ 1,200,000 درهم، أصاب كل امرأة 1,200,000 درهم. فإذا ضربنا 1,200,000 درهم على 4 نسوة كم يصبح المجموع؟ 4,800,000 درهم، 4,800,000 درهم. هذا إذا كان الثمن، هذا الثمن فقط، ثمن التركة. اضربوا 4,000,000 درهم و800 اضربوها في 8 تصبح 32 مليون، وكم؟ 32 مليون. نعم. ايه 32. طيب، و احسبوها جيدا، احسبوها جيدا، أربعة وثمانمائة في ثمانية، يعني أربعة مليون في ثمانية كم يكون؟ أربعة في ثمانية كم؟ 32. طيب والثمانمائة هذه اضربوها في أربعة كم تكون؟ 2000 وكم؟ 38 و400 38 مليون و400 هذا نصي... هذه التركة، نعم هذه التركة، وهي ايش؟ وهي الثلثان، وهي الثلثان. طيب حتى نخرج وصيته الثلث نقسم النصف من نصف الثلثين، فنصف 38 كم قلنا نحن؟ 38 مليون و400 النصف كم يكون؟ يكون 19 و200 مليون، هذه الوصية، 19 و200 مليون هذه الوصية. فإذا جمعنا الثلاثة أثلاث 38 و400 مع 19 و200 كم يكون؟ 57 مليون و600 ألف، هذه تركة الزبير ابن العوام، 57 مليون و600 ألف درهم، هذه تركة الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببركة المجاهد، بركة مال المجاهد في سبيل الله. وهذا من فضائل الزبير أنه عند وفاته قد حمل هم الدين، قال وإن أكبر همي لديني، قال وإن أكبر همي لديني، ففرج الله هذا الهم، لأنه مما قال، قال فإذا أشكل عليك شيء فاسأل مولاي أو فارجع إلى مولاي. فيقول عبد الله بن الزبير فيما معنى قوله فأشكل عليه ماذا يقصد مولاه، فلما سألته قال مولاي يعني ربي، نعم مولاي يعني ربي. فالشاهد أن من بركة مال هذا الرجل أنه بلغت التركة، نعم 57 مليون و600 ألف درهم، 57 مليون 600 ألف، نعم نعم مع الدين، مع الدين يصبح المجموع 59، مع الدين يصبح المجموع 59 وزيادة. الشاهد أن في هذا دلالة واضحة على بركة مال الزبير. وإن كان بعض الراوي الذي روى الحديث في صحيح البخاري قال فجميع ماله 50,000 و100,000، يعني 50 مليون و200,000، يعني 50 مليون و200,000، نعم. ولكن لعل هذا أتوا بالحساب على الأغلب، أتوا بالحساب على الأغلب، وإلا فالحساب كما ذكرنا يبلغ كم؟ 57، نعم يبلغ 57 وزيادة، ومع الدين 59 وزيادة. الشاهد أن في هذا معلم، نعم من معالم فضله رضي الله تعالى عنه، من معالم فضله رضي الله تعالى عنه. نعم هذا ما يتعلق بالزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. ننتقل بعد ذلك بعد انتهائنا من الحديث عن الستة البقية، وهو قول الناظم والزبير الممدح. نعم قوله الممدح يعني الذي اتصف بالخصال التي يمدح عليها، الممدح يعني المتصف بالخصال التي يمدح عليها، فقال وعامر فهر والزبير الممدح. ثم قال الناظم وسبطي رسول الله وابني خديجة، وسبطي رسول الله وابني خديجة، ممكن تكون بالصرف وبغير الصرف، وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا، أو يقال وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا. وعلى كل حال هي تصلح، وسبط رسول الله وابن خديجة طالما أنها تصلح من غير صرف وهذا هو الأصل، فتبقى على أنها ممنوعة، على أنها ممنوعة من الصرف، لأنه الذي يظهر أن الوزن لا يختل، وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح. إن كان ظاهر الإيراد، ظاهر الإيراد أنها جاءت مصروفة، أنها جاءت مصروفة. وعلى كل حال يأتي، يأتي الحديث. قوله وسبط رسول الله، تقدم معنا الكلام عن سبب نصب السبطين هنا، تقدم معنا فلا داعي لإعادته. ثم أيضا تقدم معنا أننا قلنا إن هذا البيت نعم لم يرده شارح هذه المنظومة وهو السفاريني رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا أيضا ما يتعلق بهذه القضية فلا داعي لإعادته، كما أننا ذكرنا أيضا معنى السب فلا داعي أيضا لإعادته. قال: وسبط رسول الله وابني خديجة، وابني خديجة، طبعا يقصد هنا بالسبطين الحسن والحسين، يقصد بالسبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وهما ابن فاطمة بنت النبي رضي الله تعالى عنها وابن علي رضي الله تعالى عنه. أما قول الناظم هنا وسبط رسول الله وابني خديجة، وابني خديجة يعني يقصد، لا تعترض في الطريق فتصدم، نعم، وابني خديجة، خديجة هي بنت خويلد، بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، خديجة بنت خويلد تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وهي من أقرب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه من حيث النسب، هي أقرب نسائه إليه من حيث النسب. وخديجة رضي الله تعالى عنها هي بنت عم ورقة ابن نوفل، هي بنت عم ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، فتكون بنت عم ورقة، فتكون بنت عم ورقة ابن نوفل، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي. وخديجة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 25 من مولده، نعم، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد مولده بخمس وعشرين سنة كما هو قول الجمهور، كما هو قول الجمهور. وقد ماتت رضي الله تعالى عنها على الصحيح بعد البعثة بعشر سنين، ماتت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين في شهر رمضان، فأقامت معه صلى الله عليه وسلم 25 سنة على الصحيح، تكون بذلك أقامت معه 25 سنة على الصحيح، فهي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة، وتوفيت قبل البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين، فتكون مكثت معه صلى الله عليه وسلم 25 سنة، لأنه إذا كانت مكثت معه 25 سنة مع عمره قبل الزواج 25، كم يكون مجموع 50 سنة، نعم، وثلاث قبل الهجرة كم صار 53، وعشر سنوات بعد الهجرة 63، وكان صلى الله عليه وسلم قد توفي وعمره 63 سنة. وخديجة رضي الله تعالى عنها كان جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها، كان جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، إلا إبراهيم فإنه من جاريته مارية القبطية، من الجارية مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس حاكم مصر، التي أهداها إليه المقوقس حاكم مصر. وإبراهيم قد توفي وهو في المهد، وقد انكسفت الشمس في اليوم الذي توفي فيه، في اليوم الذي توفي فيه، في قصة مشهورة كما أوردها البخاري ومسلم وغيرهما، نعم. فأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة، الذكور والإناث ما عدا إبراهيم، ما عدا إبراهيم، نعم، نسو ممن إذا لا، الذكور والإناث، الذكور والإناث من خديجة، نحن نقول خديجة كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة ما عدا إبراهيم، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. وقد اختلف في أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة، اختلف في أولاده من خديجة، ولكن المتفق عليه بين أهل العلم، الذي اتفق عليه أهل العلم أن من أولاده منها القاسم، القاسم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يكنى به، والقاسم مات صغيرا قبل البعثة، وقيل بعد البعثة، كالقاسم باتفاق أنه من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته خديجة، وأيضا بناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وقيل إن أم كلثوم أصغر من فاطمة، قيل إن أم كلثوم أصغر من فاطمة رضي الله تعالى عنهما. وكذلك قيل إن من أولاده صلى الله عليه وسلم عبد الله، فقيل إنه يسمى الطيب والطاهر، وقد ولد بعد البعثة، عبد الله ولد بعد البعثة، وقيل إنه كان يسمى بالطيب والطاهر، وهذا هو الأظهر. وفي قول إن الطيب والطاهر هما أخوان لمن؟ لعبد الله، هما أخوان لعبد الله، فيكون مجموع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور كم؟ أربعة من الذكور، نعم يكون أربعة من الذكور، خمسة من الذكور، أربعة من الذكور من زوجته خديجة، فيكون له القاسم وعبد الله والطيب والطاهر. ولكن الأرجح والأظهر نعم أن الذكور نعم اثنان من خديجة، نحن الآن نتحدث من خديجة، أن الذكور اثنان، عبد الله ويكنى بالطيب والطاهر نعم والقاسم، والثالث إبراهيم الذي هو من ماريا القبطية، الذي هو من ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها. وأما أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور جميعا الثلاثة والخمسة على قول نعم، هؤلاء كلهم ماتوا في الصغر باتفاق أهل العلم، ماتوا في الصغر قبل أن يبلغوا باتفاق أهل العلم، فمنهم من مات في المهد ومنهم من مات بعد ذلك، ولكن قبل أن يبلغ الحلم، قبل أن يبلغ الحلم. والمؤلف هنا في قوله وابن خديجة يعني بذلك القاسم وعبد الله، يعني بذلك القاسم وعبد الله. وقول المؤلف قول الناظم هنا وابن خديجة، فهنا أضاف نعم الابنين إلى خديجة ولم يقل وابني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو قال وابني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتوهم نعم السامع أو القارئ نعم يشكل عليه من الابنين هؤلاء ممن ولدوا، من أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولدا، فلما قال وابني خديجة يفهم منه نعم يكون أدعى أخص في الفهم، لو قال وابني رسول الله فيفهم أنهم ابنان لرسول الله، ولكن لما قال وابني خديجة فيفهم أنهم ابنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجته خديجة، فيجمع بين الأمرين. وإلا لو قال المؤلف وابني رسول الله لزال الإشكال، لو قال وابني رسول الله لصح، ولكن لما قال وابني خديجة أراد بذلك أن يزيل أي إشكال أو توهم. له ثلاثة، أنا أقول لأجل أن يزيل التوهم واللبس، لما قال وابني خديجة لأجل أن يزيل التوهم واللبس نعم. ولا أدري لماذا المؤلف خص هنا ابني خديجة فقط دون إبراهيم وهو ابن للنبي صلى الله عليه وسلم، ودون أيضا بقية البنات، ودون بقية البنات، ولم يظهر لي حتى الآن وجه لتخصيص المؤلف لابني خديجة فقط، لم يظهر لي وجه لتخصيص المؤلف لابني خديجة. أما سبط رسول الله فقد جاء نعم ما يدل على فضلهما، فقد جاء ما يدل على فضل الحسن والحسين كما سيأتي، وأيضا لأن الحسن والحسين نعم قد افترق فيهما الناس ما بين قادح ومادح، فكان من المناسب أن يخص بالتفضيل، أن يخص بالتفضيل. أما ابن خديجة القاسم وعبد الله فلم يظهر لي وجه تخصيص هذين من بين سائر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، الإناث أو الذكور يدخل معهما الثالث وهو إبراهيم، وهو إبراهيم. لو أراد لبدأ بابن خديجة قبل سبط رسول الله، لأن ابن خديجة قبل، لأن ابن خديجة قبل. على كل حال ينظر من يظهر له وجه يفيدنا، بس نكمل، والذي يظهر له وجه في هذا يبين لنا المسألة يعني بالمقابلة. انتظر احبسها حتى ننتهي. ها انتظر قول الناظم هنا وابني خديجة نعم الابن عند الإطلاق يراد به الذكر، الابن يراد به الذكر، وأما الأنثى فيقال لها بنت، وأما الأنثى فيقال لها بنت. فتقول مثلا ابن رسول الله أو بنت رسول الله، فالمراد بالابن المذكر، المراد بالابن المذكر، ولذلك يقال بنت الابن ويقال ابن البنت. نعم، ولا يقال ابن الابن ويراد به نعم البنت، ولكن إذا جمع فقيل أبنائكم فقد يشمل نعم فقد يشمل الأولاد والبنات، لأنه من باب البنوة، لأنه من باب البنوة. أما إذا قيل ابن فيتبادر للذهن مباشرة المذكر، وإذا قيل بنت فيتبادر إلى الذهن المؤنث. فقالوا هنا ابني يعني يقصد الذكور، يقصد بذلك المذكر. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا، وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا. فهنا الناظم رحمه الله تعالى صرف فاطمة هنا وفاطمة ذات النقاء، وهل فاطمة تنصرف أو لا تنصرف؟ ها؟ فاطمة لا تنصرف، نعم لا تنصرف، ولو قيل لها انصرفي تنصرف أم لا تنصرف؟ نعم، علم فاطمة، لا نقصد يعني فاطمة بنت النبي، علم فاطمة إذا قيل لها انصرفي تنصرف ولا ما تنصرف؟ لا تنصرف. إذا قيل لها انصرفي، إذا قال الأب لابنته فاطمة انصرفي تنصرف ولا ما تنصرف؟ تنصرف. نعم، لعلة ولا لعلتين؟ إذا قيل لها انصرفي تنصرف لعلتين؟ لعلة واحدة، ما هي؟ الطاعة، تنصرف لعلة واحدة وهي الطاعة. أما هنا مرادنا هنا، ولذلك يقال أن رجلا نعم من أهل النوادر طرق على أحد كبار التجار، نعم فرد عليه الحاجب، فذهب إلى هذا التاجر وقال له رجل بالباب، قال سأله، قال من أنت؟ قال أحمد. فلما رجع الحاجب إلى هذا فقال من هو؟ قال يقول أحمد. قال قل له ينصرف. فرجع إليه وقال يقول لك ينصرف. قال أحمد لا ينصرف، لأنه ممنوع، لأنه ممنوع من الصرف. فهنا فاطمة نعم علم لا ينصرف، ممنوع من الصرف، وهنا الناظم صرفه، قال وفاطمة ذات النقاء تبحبح. وعلى أيضا الاحتمال أنه يكون صرف أيضا خديجة وابني خديجة، على فرض أنه صرفها، بلا إشكال أنه صرف فاطمة، أما خديجة فقد يستقيم الوزن نعم وابني خديجة، لكن على صرف فاطمة نقول هنا صرفها الناظم وهي لا تنصرف، وهي لا تنصرف، لأن فاطمة ممنوع من الصرف لكم علة؟ لعلتين، ممنوع من الصرف لعلتين. نعم، والموانع من الصرف كم هي؟ ها؟ تسعة، الموانع من الصرف تسعة مجموعة في قول القائل نعم اجمع وزن عادلا، اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. نعم، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، فهذه تسعة. والممنوع من الصرف قد يمنع لعلة وقد يمنع لعلتين، وفاطمة هنا ممنوع من الصرف لعلتين، العلة الأولى العلمية والعلة الثانية التأنيث. فكان الأولى أن يقول مثلا وفاطمة ذات النقاء تبحبح، لكنه صرف هنا للضرورة، صرف هنا للضرورة الشعرية، ويجوز في الضرورات الشعرية أن يصرف الإنسان الممنوع من الصرف حتى يستقيم، حتى يستقيم الوزن. وقد قال الحريري رحمه الله تعالى في الملحة، في ملحة الإعراب، قال وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، وجائز في صنعة الشعر الصرف الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. فهذا دليل على جواز نعم على جواز الصرف لما لا ينصرف في الشعر. طيب إذا كان هناك شيء مما هو ينصرف فهل يمنع من الصرف في الشعر؟ نعم لا يمنع، لا يمنع من الصرف، وإنما الذي جاء نعم هو الصرف للممنوع من الصرف من باب الضرورة الشعرية، من باب الضرورة الشعرية. أما قول الناظم وفاطمة ذات النقاء، ذات النقاء، ذات النقاء يعني صاحبة النقاء، والنقاء هو الصفاء، النقاء هو الصفاء والخلوص والطهر. فاطمة ذات النقاء، وذات بمعنى صاحبة، لأن ذات مؤنث، مؤنث ذو، ذات مؤنث ذو، وذو تأتي لمعنيين عند أهل اللغة، ذو تأتي لمعنيين، تأتي بمعنى الصاحب وتأتي بمعنى الذي، تأتي بمعنى الصاحب وتأتي بمعنى الذي. وذو من الأسماء نعم الخمسة أو الستة، نعم من الأسماء الستة، ولذلك قال ابن مالك أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. هنا ذكر أربعة، ومن قبل قال من ذاك ذو، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، فيكون عندنا ذكر ذو وفم ثم ذكر الأربعة، من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا، ثم قال أب أخ حم كذاك وهنو، فهذه ستة، هذه الأسماء الستة، فذو من الأسماء الستة. ولكن حتى يعرب إعراب الأسماء الستة، نعم لا بد أن يكون ذو بمعنى الصاحب لا بمعنى الذي، فيكون معنى الناظم هنا فاطمة ذات النقاء يعني الذي النقاء، هل يكون ذات بمعنى الذي؟ يعني فاطمة ذات النقاء صاحبة النقاء، وإلا فإن ذو تأتي بمعنى الذي، كما قال القائل وبئري ذو حفرت وذو طويت، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئري الذي حفرت وبئري الذي طويت، نعم بئري الذي حفرت وبئري الذي طويت. سؤالي، سؤالي ذو طرحت، نعم سؤالي ذو طرحت يعني سؤالي الذي طرحته. فمراد النظم هنا بذات نعم صاحبة، والذات مؤنث، مؤنث ذو. وقد يطلق الذات أيضا على الله سبحانه وتعالى، وقد يطلق الذات على الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يكون بمعنى الصاحبة، لا يكون بمعنى الصاحبة، إنما يأتي هكذا مطلقا على الله، فيقال هذه من صفات الذات أو هذه من صفات الأفعال. ولذلك قال خبيب بن عدي نعم لما قتل ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقد بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. فقد يطلق الذات على الله عز وجل، قد يطلق الذات على الله عز وجل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا، يعني أن فاطمة ومن قبلها في الذكر تبحبحوا، يعني يتوسع في ذكرهم، يتوسع في ذكر فضائلهم. ويقال تبحبح نعم أي تمكن في المقام والحلول، التبحبح يقال تبحبح يعني تمكن في المقام والحلول. وفي الدار يقال تبحبح في الدار يعني توسطها، تبحبح في الدار يعني توسطها، وبحبوحة المكان يعني وسط، بحبوحة المكان أي وسطه. ويقال تبحبح في الأمر إذا توسع فيه، تبحبح في الأمر إذا توسع فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراء قدما ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرخط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في القلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر بهر والزبير الممدح، وسبط رسول الله وابن خديجة، وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وقال
وابن خديجة، خديجة ما تأتي مطلق،
إما أن يقال وابن خديجة لأنها ممنوعة من الصرف، أو يقال وابن خديجة تصرف، لكن لا يمكن أن تصرف على خديجة أبدا إلا إذا قال رأيت خديجة. نعم، إذا كان يعني مفعول، لأن الممنوع من الصرف يكون في محل مبني على الفتح، ها؟ في محل جر مثلا إذا كان مضافا وممنوع من الصرف. أما إذا صرف يقول وابن خديجة للإضافة، نعم للإضافة. فالشاهد أنها لا تأتي وابن خديجة.
فصفي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ، وأفعالهم قولا وفعلا فأفلح، ومالك والثوري ثم أقوم، أبو عمرو الأوزاع ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد، إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في قول الناظم رحمه الله تعالى عما يتعلق بسبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما الحسن والحسين. ولازلنا تحت مبحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا شك أن مبحث الصحابة من أهم المباحث عند أهل السنة والجماعة. مبحث الصحابة من أهم المباحث عند أهل السنة والجماعة، سواء كان هذا المبحث من حيث الجملة عما يتعلق بالصحابة، أو كان هذا المبحث من حيث التفصيل بما يتعلق بخصوص بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولعل السر والسبب في ذكر أهل السنة لهذا المبحث في كتب العقائد والتركيز عليه، لعل السبب في ذلك هو أن هذا الدين، هو أن هذا الدين بكماله وهذه الشريعة الخالدة بما فيها من أمر ونهي واستحباب وتحريم وكراهة وما شابه ذلك، وما فيه من أخبار، كل ذلك ما أتانا إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم الذين أخذوا هذا مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه لمن بعدهم. فكان من يقدح في هؤلاء، نعم، كان من يقدح في هؤلاء كأنما أبطل هذا الدين ورده، ولذلك ردوا على الخوارج، نعم، الذين يكفرون الصحابة، وكذلك على الروافض الذين يكفرون أيضا الصحابة إلا نفرا قليلا. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام، حكى شيخ الإسلام أن من سب أحدا من الصحابة فكأنما سب الدين ورد الدين، نعم، لأن هذا الدين لم يأتنا إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك فيما يتعلق بقول المؤلف وفي الفتح آية للصحابة تمدح. على كل حال، لذلك أطال المؤلف في هذا الباب أكثر مما أطال في غيره من الأبواب التي سبقت معنا ومما سيأتي، بل بعض الأبواب يكتفي فيها ببيت واحد، بعض الأبواب يكتفي فيها المؤلف ببيت واحد، وأما هذا الباب فقد أطال، حيث ذكر الأربعة ثم الستة ثم السبطين ثم عائشة ومعاوية، كذلك أنصار النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ومن بعدهم التابعون ومالك والثوري إلى آخره، فهو توسع هنا لأهمية هذا الموضوع. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا، يقصد المؤلف هنا بالسبطين الحسن والحسين، يقصد بذلك الحسن والحسين. وقلنا إنه نصب السبطين هنا على الاختصاص، والاختصاص عادة لا يعرف إلا في المدح، وإلا قد يكون في الذم، نعم قد يكون في الذم، مثلا يقول الرجل قبح، مثلا قبح زيد وعليا، أو قبح زيد وعمرا، والأصل أن يقول قبح زيد وعمر، ولكن نصب عمرا إذا كان يخص عمرا بالذم، إذا كان يخص عمرا بالذم لما فيه من زيادة سوء عن زيد. فالشاهد أن الاختصاص قد يكون في المدح وقد يكون في الذم، ولكنه عرف في المدح، عرف في لغة العرب في المدح، وكذلك في قول العرب كما قيل نعم لا يبعدن قوم الذين هم أسد الغزاة وآفة الجزر النازلين بكل مترك والطيبون معاقد الأزر. النازلين هذا فيه اختصاص بالمدح، يعني أنهم ينزلون في المعارك ويقاتلون في المعارك، فهذا فيه مدح. نعم وكذلك قوله نحن بني ضبة أصحاب الجمل، نحن بني ضبة أصحاب الجمل، فهو يمدح قبيلته هنا، يمدح قبيلته هنا. فالشاهد أن الاختصاص يكون للمدح، فهنا الناظم نصب السبطين على الاختصاص، نصب السبطين على الاختصاص، يعني أنه يخصهم بالمدح لما ورد في فضائله في فضلهما رضي الله تعالى عنهما. وأما الحسن والحسين فالحسن أكبر من الحسين، الحسن رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل ابن علي ابن أبي طالب، الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وأمه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته خديجة رضي الله تعالى عنهما. فالحسن ولد رضي الله تعالى عنه في السنة الثالثة من الهجرة على المشهور، ولد في السنة الثالثة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على المشهور، وإلا قيل ولد قبل ذلك وقيل ولد بعد ذلك، ولكن المشهور عند الأكثر أنه ولد في رمضان في السنة الثالثة من الهجرة. ومات مسموما رضي الله تعالى عنه سنة 50، مات مسموما رضي الله تعالى عنه سنة 50، وقيل إنه مات بعد 50، وقيل إنه مات بعد 50، ولكن المشهور أنه مات سنة 50. والحسن كما ذكرنا أكبر من الحسين، وكان مولد الحسين رضي الله تعالى عنه وهو ابن علي بن أبي طالب أخ شقيق للحسن رضي الله تعالى عنه، ولد في شعبان في السنة الرابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولد في السنة الرابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على المشهور أيضا من أقوال أهل العلم، وقتل في عاشوراء كما هو المشهور، قتل في عاشوراء في عشرة محرم من سنة 61 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قتل بكربلاء من أرض العراق، قتل في كربلاء رضي الله تعالى عنه في أرض العراق. الشاهد أن الحسن والحسين أخوان شقيقان، ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يبلغ من العمر كم؟ إذا قلنا إنه ولد في السنة الثالثة يكون يبلغ سبع سنين، والحسين يبلغ ست سنين، والحسين يبلغ ست سنين. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذان الصحابيان رضي الله تعالى عنهما خصهما المؤلف هنا دون بقية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكور وإناث، لا سيما أولاده المباشرين الذين يدلون به صلى الله عليه وسلم، أولاده الذين يدلون به صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لو كان هناك إرث، لو كان هناك إرث فمن أحق بالإرث؟ لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم إرث، من كان أحق بالإرث؟ أولاده الذين أدلوا به، أولاده الذين أدلوا به، مثل عبد الله نعم والقاسم، القاسم وعبد الله وبقية نعم الإناث، وبقية الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، رضي الله تعالى عنهن، لكان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الحسن والحسين فهما ابن بنت، ابن بنت، وابن البنت لا يرث مطلقا، ابن البنت لا يرث مع وجود العاصب أو مع وجود الأصول نعم، وإنما الوراثة تكون لابن الابن وبنت الابن، من أدلى نعم بالابن، من أدلى بالابن هو الذي يرث، أما بنت الابن أما بنت البنت وابن البنت فإنهما نعم لا يرثان، فإنهما لا يرثان. فالشاهد يعني أنه قدم هذين على أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم المباشرين، نعم، وذلك لما لهذين من أهمية قد افترق عليها أهل الفرق، فالخوارج قد كفروه مع بقية الصحابة، نعم، وأما الرافضة فقد غلوا فيهما، وأما الرافضة فقد غلوا فيهما رضي الله تعالى عنهما، وأما أهل السنة نعم فقد أقسطوا وأعدلوا، لأنهم هم الوسط، فقد أثنوا على هذين الرجلين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما من غير مغالاة، نعم، فأثنوا عليهما خيرا، أما الحسن فلم يشتهر كشهرة الحسين، وذلك لأن الحسن رضي الله تعالى عنه لم يتعرض لما تعرض له الحسين رضي الله تعالى عنه، وإلا فالحسن هو الأكبر، نعم، وقد تولى الخلافة بعد علي رضي الله تعالى عنه مدة 6 أشهر، تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه مدة 6 أشهر بعد علي رضي الله تعالى عنه، ثم تنازل بعد ذلك بالخلافة لمن؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله نعم به بين طائفتين مسلمتين كما جاء في بعض الروايات، نعم. وقد استدل أهل السنة بهذا الحديث على عدم تكفير معاوية، وعلى استحقاق معاوية للخلافة أيضا، يعني على ثبوت الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، لأن بعض الناس قالوا ظنوا أن معاوية كان كافرا، أن معاوية قد كفر، وكذلك ابنه يزيد، والصواب أن معاوية من الصحابة ومن كتاب الوحي، نعم، وهو من جملة الصحابة الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين قال عنهم أيضا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو من جملة الصحابة، ويختص أيضا بأنه من كتاب الوحي، وهو خليفة أيضا من خلفاء المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن الله سيصلح به بين طائفتين من المسلمين دل على ثبوت خلافة معاوية، وذلك أن الحسين قد تنازل الحسن قد تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم امتدح الصلح فدل على أن أخذ معاوية للخلافة نعم إنما هو أخذ شرعي بتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه له بهذه الخلافة رضي الله تعالى عنهما وعن بقية الصحابة أجمعين. أما الحسين فإنه لما توفي معاوية رضي الله تعالى عنه في سنة 60 نعم، وقد استخلف معاوية رضي الله تعالى عنه ابنه يزيد، ابن معاوية، وعندنا يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، وهناك يزيد نعم ابن أبي سفيان، هناك يزيد ابن معاوية وهناك يزيد ابن أبي سفيان، فيزيد ابن أبي سفيان هذا من الصحابة ولا شك، وهو أخ لمعاوية، وهو أخ معاوية رضي الله تعالى عنه، وعم ليزيد بن معاوية، فعندنا يزيد بن معاوية وعندنا يزيد بن أبي سفيان، فأما يزيد بن أبي سفيان فهو من الصحابة، وأما يزيد بن معاوية فليس من الصحابة على القول الصحيح، لأنه ولد في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الشاهد أن معاوية لما توفي استخلف يزيد، نعم استخلف يزيد، وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد ابنه يزيد أرسلوا إلى الحسين، وعرضوا له أنهم سيبايعونه، قالوا إننا سنبايعك بالخلافة، ونكون معك، نعم. فلما سمع الحسين ذلك منهم أراد أن يتوجه إلى الكوفة، ولكن سبقه إلى الكوفة عبيد الله ابن زياد، فغلب عبيد الله ابن زياد على أهل الكوفة نعم، وأرغمهم على مبايعته وخذلان الحسين، وقد تخاذلوا عن مبايعة الحسين إما رغبا وإما رهبا، إما رغبة فيما عند عبد الله عبيد الله أو رهبة من سطوة عبيد الله. الشاهد أن أهل الكوفة تراجعوا عما وعدوا به الحسين، وذلك إما رغبة من عبيد الله ويزيد وإما رهبة منهما. ثم أرسل الحسين ابن عمه مسلم ابن عقيل، أرسله يتقدمه ليأخذ البيعة من أهل الكوفة، فسبقه مسلم نعم، ولكن تمكن منه عبيد الله وسبق إليه فقتله، فقتل مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين. ثم خرج في إثره الحسين رضي الله تعالى عنه بأهله نعم، فتقاتل مع جيش عبيد الله ابن زياد فقتله عبيد الله بن زياد، قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. والقصة في هذا طويلة ومشهورة لا داعي للخوض فيها، ولكن أتينا بها هنا مختصرة لبيان الشاهد والمراد من ذلك، أنه قتل في سنة 61 في يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء من سنة 61، ثم حمل جثمانه نعم إلى عبيد الله بن زياد، حمل جثمان الحسين إلى عبيد الله بن زياد بالكوفة، ثم أخذ رأسه فحمل نعم كما جاء في بعض الروايات أن رأسه حمل إلى يزيد، أن رأسه حمل إلى يزيد. وقد ذم يزيد كما روي عنه ذم قاتل الحسين، فقال لعن الله قاتل الحسين، يقصد بذلك عبيد الله بن زياد، فقال لو كان له رحم مع الحسين لما قتله، لو كان لعبيد الله بن زياد رحم مع الحسين لما قتله. وكأن يزيد هنا يعرض بنسب عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد هذا هو ابن زياد الذي يقال له زياد بن أبيه، عبيد الله هذا هو ابن زياد الذي يقال له زياد بن أبيه، وزياد بن أبيه هذا قد استلحق نسبه فكان ينسب إلى أبي سفيان، فكان ينسب إلى أبي سفيان فيقال زياد ابن أبي سفيان، ولكن اشتهر عنه زياد ابن أبيه، اشتهر عنه زياد ابن أبيه، وهو الذي قيل فيه زياد لست أدري من أبوه، زياد لست أدري من أبوه. فالشاهد أن يزيد هنا يعرض بعبيد الله بن زياد، يقول لو كان له رحم مع الحسين لما قتله. لماذا؟ لأن أبا سفيان نعم، لأن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه من بني أمية، أليس كذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وأبو سفيان من بني أمية، وبنو أمية وبنو هاشم كلاهما نعم ابن لعبد مناف، بنو هاشم وبنو أمية كلاهما ابنان لعبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم من هاشم، وعلي كذلك من هاشم، والحسين ابن لعلي فهو إذن من هاشم. فهو كأنه يقول لو كان نسبه صحيحا إلى أبي سفيان لكان أبو سفيان يرجع نسبه إلى بني أمية نعم إلى أمية، والحسين يرجع إلى هاشم، وهاشم وأمية كلاهما ابنان نعم لعبد مناف، فلو كان ينتسب حقيقة إلى أبي سفيان لما قتل ابن عمه رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن يزيد هنا يشكك في نسب زياد في نسب عبيد الله، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور، ولكنه كما ذكر شيخ الإسلام أنه روي عنه أنه استلحق بأبي سفيان، استلحق نسبه بأبي سفيان. فالشاهد أن يزيد لم يرضى بمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وقال يكفيني من أهل العراق، يكفيني أن أهل العراق يبيعونني من دون مقتل الحسين، من دون قتل الحسين. ولكن يزيد لم ينتصر لمن قتل الحسين، لم ينتصر لمن قتل الحسين ولم يقتل قاتل الحسين. صحيح أنه أكرم أهل الحسين حينما قدموا عليه ودخلوا في داره، وقد ظهر البكاء والنحيب على وفاة الحسين في دار يزيد نعم، وقد أكرم عليا ابن الحسين نعم أكرم علي بن حسين وقال له إن شئت أقمت عندنا هنا وإن شئت في المدينة، فاختار علي المدينة. نعم، وقد أكرم أهل الحسين، وفي الظاهر أنه لم يرضى بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، إلا أنه لم ينتصر ممن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن يزيد لما أتي بالحسين برأس الحسين إليه تمثل بأبيات من الشعر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، فيقول إنه نقل عنه أنه تمثل بأبيات تقتضي الكفر الصريح من قائلها. وهذه الأبيات أنه قال: لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس إلى ربا جيروني، لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس إلى ربا جيروني نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح، فلقد قضيت من النبي ديوني. نعم، نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني فلقد قضيت من النبي ديوني. فكأن مراد يزيد هنا شيخ الإسلام نقل هذا قال روي عنه، نعم روي عنه، وروي من صيغ التمريض. وعلى كل حال بالمناسبة أن يزيد روي عنه أشياء كثيرة، منها ما فيه المحمدة ومنها ما فيه المذمة، منه ما فيه المحمدة حتى بالغ فيه قوم، ومنه ما فيه المذمة حتى أجحف فيه قوم، كما سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك. فالشاهد أن هذا مما روي عن يزيد أنه قال قد قضيت من النبي ديوني، فكأنه لما قتل الحسين قد قضى دينه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وهذا الشعر كفر. ومراد يزيد هنا أنه قضى ديونه من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن يزيد هو ابن معاوية ابن أبي سفيان، ومعلوم أن في بدر نعم قد قتل شيبة وعتبة والوليد، نعم شيبة وعتبة والوليد قد قتلوا في بدر، وهم نعم من أقارب يزيد، وهم من أقارب يزيد. فكأنه قال الآن انتقمنا من هؤلاء الذين قتلوا، كما يقول قد قضيت من النبي ديوني، يعني أننا انتقمنا الآن لما قتلنا الحسين انتقمنا من قتل علي لهؤلاء، من قتل علي وغيره لهؤلاء، لأن عليا نعم قد قتل 2 في بدر في المبارزة، نعم قاتل الذي بارزه ثم قاتل من بارز عبيدة ابن الحارث، من قاتل عبيدة لأن عبيدة قد جرح، نعم فكل منهما أثخن صاحبه بالجراح فأجهز علي عليه، فكأن علي قتل اثنين وحمزة أيضا، نعم. فالشاهد أنه يشير بهذا إلى أنه قد انتقم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا الشعر كفر، ولكنه روي عن يزيد بصيغة التمريض. ثم إن الناس قد اختلفوا في يزيد، الناس قد اختلفوا في يزيد على 3 أقوال، نعم على 3 أقوال، منهم من كفر يزيد وغال في تكفيره، وهؤلاء هم الروافض، فقد كفروا يزيد لأنه قتل الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى المغالاة فيه وجعله من الصحابة ومن أهل الفضل والصلاح، بل جعله بعضهم نبيا، وهؤلاء من الغالية، وقولهم أيضا من أفضل الأقوال وأقبح الأقوال، فهو أولا ليس بصحابي كما ذكرنا لأنه ولد في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم ادعاء النبوة هذا إجرام وإجحاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، ولو كان هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ذلك في الحديث صلى الله عليه وسلم. نعم، أما القول الثالث فهو أوسط الأقوال وأعدلها، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من المحققين، فقالوا إن يزيد إنما هو ملك من ملوك المسلمين، له مال ملوك المسلمين. نعم، فملوك المسلمين لهم حسنات ولهم سيئات. نعم، لهم حسنات ولهم سيئات، ويزيد له حسنات وله سيئات، ولكن هذه السيئات لا تصل به إلى الكفر، لا تصل به إلى الكفر. ثم اختلفوا أيضا. نعم، ثم اختلفوا هؤلاء القوم، الطائفة الثالثة اختلفوا فقالوا هل نلعن يزيد أو لا نلعن. نعم، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هؤلاء الطائفة الثالثة افترقوا في يزيد ثلاث فرق، هؤلاء الذين توسطوا، ففرقة لعنت قالت هو لا يكفر ولكن نلعنه، وفئة أحبت، نعم، وفئة توقفت لا تسبه ولا تمدحه، لا تسبه ولا تمدحه ولا تمدحه. وهذه الفئة الثالثة، نعم، هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد قال لا نمدحه ولا نسبه، لا نمدحه ولا نسبه، وقوم قالوا بل نلعنه، والإمام أحمد تحرج من هذه اللعنة، وذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لعن المؤمن كقتله، أن لعن المؤمن كقتله، فكأنه لم يحبذ اللعن ليزيد. نعم، لم يحبذ اللعن ليزيد. أما شيخ الإسلام فهو في معرض ذكر هذا في معرض عبيد الله، نعم، لكن شيخ الإسلام رجح القول الثالث أن يزيد ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات، وكأنه مال إلى قول الإمام أحمد بأننا لا نسبه ولا نمدحه. بل ربما شيخ الإسلام أشار إلى بعض المناقب ليزيد، نعم، بعض الفتوحات، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الجيش الأول الذي يفتح القسطنطينية، وكان القائد لذلك الجيش هو يزيد. نعم، وكان القائد لهذا الجيش هو يزيد، فدل هذا أيضا على أن له فضل، دل على أن له فضلا بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الناس اختلفوا في يزيد ثلاثة طوائف، الطائفة الأولى ساقطة وهم الذين غلوا فيه، والطائفة الثانية الذين كفروه، أما الطائفة الثالثة وهم أهل السنة، نعم، فإنهم لم يكفروا يزيد، وقالوا إنما هو ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، واختلفوا هل يلعن أو لا يلعن، أو يمدح أو يسب. نعم، والأقرب إلى هذا عدم سبه ولا مدحه، عدم سبه ولا مدحه، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه. نعم، لا شك أن المسلم إذا مات يترحم عليه، إذا كان مسلما يعني دعاء بالرحمة، لا شك أنه من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات. هذا حديث مختصر عن الحسين رضي الله تعالى عنه، ولعل الوقت لا يتسع إلى ذكر بعض الشبه والرد عليها مما يتعلق بالحسين، سواء كان ما يتعلق بقبره أو مشهده، أو هل نقل رأسه إلى عدة أماكن أو لمكان واحد أو ما شبه ذلك، ونخشى إذا ذكرنا أن يطول بنا المقام ويذهب المقصود من هذا المختصر، لأن اخترنا هذا المختصر لئلا نطيل. فهذه جملة من بعض ما يتعلق بحياة الحسين، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. أما ما جاء في الفضائل فأشهر ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما، نعم، إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكذلك قال أيضا إني أحبهما، اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما، اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما. وقد ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري أنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن، لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح،
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلح ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاع ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإكمالا لمن قطع من الحديث في الدرس السابق، ذكرنا أن الحسن رضي الله تعالى عنه قد توفي سنة 50 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد توفي سنة 50 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومات رضي الله تعالى عنه مسموما، مات رضي الله تعالى عنه مسموما، وقد مرض بسبب هذا السم 40 يوما، مرض بسبب هذا السم 40 يوما، وقد دخل عليه الحسين رضي الله تعالى عنه وهو يجود بنفسه، فقال له: دلني على من قتلك. فقال له الحسن: لما لتقتله؟ قال: نعم. قال: إن كان الذي أظن فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وإن كان غير الذي أظن فإني لا أريد أن يقتل بي رجل بريء، وإن كان غير الذي أظن فإني لا أريد أن يقتل بي رجل بريء. ثم مات رحمه الله رضي الله تعالى عنه. وقد قيل إن الذي سمه هي زوجته بنت الأشعث بن قيس، قيل إن الذي سمه هي زوجته بنت الأشعث ابن قيس، وذكر هذا في التاريخ، والله أعلم بصحته، والله أعلم بصحته، ولو كان ثابتا لما احتاج الحسين إلى أن يسأله. نعم، لو كان ثابتا لما احتاج الحسين رضي الله تعالى عنه إلى أن يسأل الحسن عن الذي تسبب في موته رضي الله تعالى عنهما. وقد توفي رضي الله تعالى عنه عمره يبلغ كم؟ 47 سنة، لأنه ولد في السنة 3 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومات 53، فأنقص من 50 3 سنوات، نعم 3 سنين، فيصبح العمر 47 سنة. أما الحسين رضي الله تعالى عنه فقد قتل سنة 61، وكان عمره آنذاك يبلغ 57 عاما، يبلغ 57 عاما، إذا قلنا 61 وهو في السنة الرابعة، فهذه 6 سنين مع سنة من 61 أصبح 57 سنة، بلغ من العمر 57 عاما، فهو يزيد على أخيه 10 سنين، يزيد على أخيه 10 سنين. نعم، والحسين رضي الله تعالى عنه لما قتل ثم تولى في تلك السنة ابن الزبير عبد الله رضي الله تعالى عنه، خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي، خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي وغلب على أهل الكوفة في أول خلافة الزبير رضي الله تعالى عنه، فأظهر المختار حبه لأهل البيت، أظهر حبه لأهل البيت وأبدى استعداده للانتقام من قتلة الحسين، فتتبعهم واحدا تلو الآخر فقتلهم، ولم يبق من قتلة الحسين ممن يعلم أحدا، ثم إنه بعد ذلك ادعى النبوة، وهذا مشهور عن المختار أنه ممن ادعى النبوة. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج بعدي 30 كذابون كلهم يدعي النبوة، 30 كذابون كلهم يدعي النبوة. وقد خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي، وخرج بعده مسيلمة الكذاب، وخرجت كذلك سجاح نعم، وخرج طليحة الأسدي، وخرج مجموعة منهم بعد ذلك المختار، منهم المختار. والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تسمي هؤلاء الثلاثين، ولكن جاء من طريق أبي يعلى بإسناد حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض هؤلاء الكذابين المذكورين في الحديث، حيث ذكر الحديث بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابة منهم مسيلمة والعنسي والمختار، منهم مسيلمة والعنسي والمختار، يعني المختار ابن أبي عبيد الثقفي، هذا الذي خرج في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن الذين ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الذكور ما عدا سجاح، وسجاح روي أنها أسلمت ورجعت، وكذلك نعم طليحة الأسدي رجع، وأما مسيلمة نعم والمختار والأسود فهؤلاء كلهم لم يرجعوا عما ادعوا، حتى قال الذي يقولون مؤدب سجاح قال عنها لما ادعت النبوة: أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها، أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، فلم يدع النبوة من النساء إلا سجاح. نعم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف في قوله: وسبطي رسول الله وابني خديجة. نعم، ابن صياد ادعى انه يعلم الغيب، لا يحضرني في الصحيح هذا ثبت ادعاء النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم شك انه الدجال وكان يدعي الغيب، فلا ادري اذا كان يدعي النبوة، وكان يدعي ان عنده ما عند محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون. على كل حال هؤلاء الثلاثون نعم لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، فالذين يدعون النبوة كثر أكثر من الثلاثين، لو حصروا لكانوا أكثر من الثلاثين، ولكن حملوا هذا الحديث، حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على الثلاثين الذين يكون لهم شوكة، الذين يكون لهم شوكة وظهور وجماعة، فالأسود كان له شوكة وظهور، والمختار كذلك، والأسود والطليحة وكذلك مسيلمة وكذلك سجاح، كل هؤلاء كان لهم جماعة وقوم. سجاح خرجت في بني تميم، ادعت النبوة في بني تميم، نعم، فحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد بهؤلاء هم الذين كان لهم شوكة وقوة، كان لهم شوكة وقوة، وإلا فالذين يدعون النبوة يزيدون على الثلاثين، يزيدون على الثلاثين. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا. قلنا إنه هنا صرف فاطمة، نعم، وفاطمة ممنوع من الصرف لعلتين، نعم لعلتين، للعلمية والتأنيث، ولكن صرف الذي لا ينصرف جائز في اللغة، نعم جائز عند ضرورة الشعرية كما قال الحريري في الملحة: وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. وقول الناظم هنا فاطمة يعني به فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهي زوج علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والواو هنا عاطفة، الواو هنا في قوله وفاطمة عاطفة، يعني عطف فاطمة على من؟ على الرهط الذين هم في الخلد، على نجب الفردوس، الذين هم على نجب الفردوس في الخلد يسرحون، فهنا عطف فاطمة على أولئك. ومن هنا يفهم، من هنا يفهم أن المراد بالرهط ليس العشرة، ليس هم ما دون العشرة، وإنما المراد به القوم أو الجماعة، لأن قلنا إن الرهط يطلق على معنيين، يطلق على ما دون العشرة ويطلق أيضا على القوم، كما في قوله تعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، وأيضا قالوا: ولولا رهطك لرجمنا عليك، وقد يطلق على التسعة كما قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض. ولكن مراد الناظم هنا بالرهط ما هو أكثر من العشرة، فكأن هؤلاء هم القوم وهم الجماعة، لأن إذا عددنا العشرة المبشرين نعم، ثم عددنا فاطمة وسبطي رسول الله، نعم، وعائشة ومعاوية، هؤلاء زادوا على العشرة، وصلوا إلى أكثر من العشرة، فدل على أن الره المراد به القوم والجماعة، على أن المراد بالره هم القوم والجماعة. وفاطمة رضي الله تعالى عنها بنت خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية، فإنه من مارية القبطية. وفاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح كما ذكر ذلك ابن الجوزي. وقيل إنها ولدت رضي الله تعالى عنها حينما كانت قريش تبني الكعبة، ولدت رضي الله تعالى عنها وقريش تبني الكعبة، وتوفيت رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، حيث إنها توفيت في السنة الحادية عشرة، توفيت رضي الله تعالى عنها في السنة الحادية عشرة، وقد قيل ستة أشهر وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك، ولكن الذي ثبت في الصحيح أنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها أول أهلها لحوقا به صلى الله عليه وسلم، حيث إنه سارها في مرض موته صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، فسألها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأبت حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فسألوها فقالت إنه سارني في المرة الأولى، فقال إن أجلي قد دنا فبكت، ثم سارها الأخرى فقال إنك أول أهلي لحوقا بي، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وكان يطلق على فاطمة رضي الله تعالى عنها البتول، يطلق عليها فاطمة البتول. والبتول في اللغة يطلق على معنيين، يطلق على المنقطعة، هو في الأصل يطلق على المنقطعة، البتول هي المنقطعة، والانقطاع هذا ينصرف إلى معنيين، قيل البتول هي المنقطعة لعبادة الله عز وجل، وقيل إن البتول هي المنقطعة عن الأزواج، المنقطعة عن الأزواج. وهنا فاطمة هل هي منقطعة عن الأزواج؟ ليست منقطعة عن الأزواج، وإنما هي من الزوجات، زوج لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولكن قالوا إن البتول أطلق على مريم لأنها كانت منقطعة عن الأزواج، مريم كانت منقطعة عن الأزواج فلذلك يطلق عليها البتول، فكأنه أطلق على فاطمة رضي الله تعالى عنها تشبيها بمريم، أطلق على فاطمة تشبيها بمريم، لأنه جاء في بعض الأحاديث ذكر مريم وفاطمة وخديجة أنهم سيدات نساء أهل الجنة، أنهن سيدات نساء أهل الجنة. وقد جاء أيضا أن فاطمة ومريم سيدة نساء أهل الجنة، فكأنها سميت بالبتول، نعم، تشبيها لها بمريم، تشبيها لها بمريم، فتكون الشبه بمريم من حيث الورود، والشبه بمريم أيضا من حيث انقطاع فاطمة للعبادة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأما فضل فاطمة فثبت في حقها، أو أفضل ما يقال في حق فاطمة رضي الله تعالى عنها، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فهذا يدل على فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح أو في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. ومن هذا الحديث استدل السهيلي قال إن من أغضب فاطمة فقد كفر، أو من سب فاطمة، عفوا، من سب فاطمة فقد كفر. ووجه هذا القول أنه يقول إن من سب فاطمة فقد أغضبها، إن من سب فاطمة رضي الله تعالى عنها فقد أغضبها، وغضبها قرن بغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أغضبها فقد أغضب من؟ فقد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أغضب الله، ومن أغضب الله فقد كفر، ومن أغضب الله فقد كفر. ولكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر كما ذكر الحافظ ابن حجر، لا يلزم من غضب فاطمة أو من غضب الرسول أن يكفر الإنسان، أليس كذلك؟ لأن الإنسان إذا فعل معصية أليست المعصية تغضب الله ورسوله؟ ومع ذلك لا نقول بكفره، ولكن في هذا تكلف في توجيه السهيلي، تكلف حيث إنه قال إن من أغضب، إن من سب فاطمة فقد كفر، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لا شك أن من سب فاطمة رضي الله تعالى عنها قد ارتكب إثما عظيما، قد ارتكب إثما عظيما، وسب واحد من الصحابة نعم هذا فيه خلاف هل يكفر أو لا يكفر، كما سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالصحابة. الشاهد أنه لا شك أن من سب فاطمة فقد أغضبها، ومن أغضبها فقد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متوعد بالإثم، لأن من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه آثم، لا شك أنه آثم، ولكنه لا يكفر. نعم، نحن قلنا هذا أن هذا الكلام فيه نظر. فالشاهد أن هذا من فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، يشير إلى أن فاطمة أفضل من جميع النساء، لأنه قال سيدة، والسيد هو أفضل الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا سيد ولد آدم، فدل على أنه أفضل أولاد آدم أجمعين، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل أولاد آدم أجمعين. فهنا قال فاطمة سيدة نساء، فدل على أنها أفضل النساء، فدل على أنها أفضل النساء. ولكن هذا فيه خلاف، ولكن هذا فيه خلاف، والخلاف ينقسم إلى قسمين، الخلاف ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام إن أردنا أن نوجه القول توجيها حسنا. نقول أولا اختلف هل هي أفضل النساء مطلقا بدليل هذا الحديث سيدة نساء أهل الجنة، فهي أفضل من نساء أهل الجنة مطلقا، وأيضا أفضل من جميع نساء العالم سواء كانوا في الجنة أو في النار، فإذا كانت أفضل من أهل الجنة فتكون أفضل من ممن سيدخل النار من باب الأولى، فتكون أفضل نساء العالمين، فتكون أفضل نساء العالمين. هذا خلاف هل هي أفضل نساء العالمين أم لا. أيضا الخلاف الآخر هل هي أفضل نساء هذه الأمة على الإطلاق أم لا، هل هي أفضل نساء هذه الأمة على الإطلاق أم لا. والسبب في هذا التوجيه لأنهم يقولون ورد في بعض الأحاديث أنه قد كمل من النساء، نعم ذكر مريم، نعم وذكر خديجة، وذكر امرأة عمران، وذكر آسية أيضا، وامرأة فرعون، كل هؤلاء ذكروا، نعم كل هؤلاء ذكرنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا يحمل على أنها أفضل نساء الأمة، أفضل نساء الأمة، لأنه ذكر قبلها امرأة فرعون ومريم. وهذا التوجيه الثاني، قلنا أولا الخلاف هل هي أفضل النساء مطلقا أم لا، الثاني هل هي أفضل نساء هذه الأمة أم لا، الثالث هل هي أفضل من بقية أخواتها بنات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ويمكن أن نضيف أيضا رابعا، يعني القسمة لا مشاحة فيها، هذا التقسيم من عندي وإلا لم يقسم من قبل أهل العلم، ولكن هذا التقسيم رأيته فيما يتعلق بالخلاف فيظهر لنا أن هذا التقسيم لا بأس به. نقول أولا هل فاطمة أفضل نساء العالمين أم لا، هذا فيه خلاف، هل فاطمة أفضل نساء هذه الأمة أم لا، هل فاطمة أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يأتي الرابع، هل فاطمة أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأزواج أخص من الأمة، نعم قد تكون أفضل من جميع الأمة ما عدا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا نريد أن نفهم هذه القضية، لأن قلنا كونها أفضل العالمين يشكل علينا مسألة مريم وامرأة فرعون وآسيا وما شابه ذلك، امرأة فرعون آسيا وما شابه ذلك. وحينما قلنا أفضل هذه الأمة يشكل علينا نعم أمهات المؤمنين، يشكل علينا أمهات المؤمنين لا سيما خديجة وعائشة. وقد ندخل هذا الثالث وهو هل هي أفضل من أخواتها نعم التي هن بقية أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. أما الرابع الذي هو هل هي أفضل من الأزواج، ربما هذا يدخل مع الثاني أمهات المؤمنين، لأننا إذا قلنا إذا أخرجنا أمهات المؤمنين فلا شك أنها هي أفضل نساء الأمة، والخلاف بينها وبين عائشة وخديجة. فطالما أن الخلاف بينها وبين عائشة وخديجة لا نحتاج إلى التقسيم الرابع، فنكتفي بثلاثة، نكتفي بثلاثة. أما الأول والثاني فنرجع الحديث عن ذلك فيما يتعلق بالحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، سيأتي الحديث عن ذلك فيما يتعلق بالتفضيل. وأما الثالث وهو هل هي أفضل من أخواتها أم لا، فالصواب أنها أفضل من أخواتها، الصواب أنها رضي الله تعالى عنها أفضل من بقية الأخوات، بدليل هذا الحديث سيدة نساء أهل الجنة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء أهل الجنة. قال بعض أهل العلم ولأنها أيضا رزئت رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته صلى الله عليه وسلم. كيف رزئت؟ يعني أصيبت بمصيبة وفاته صلى الله عليه وسلم، كما قال حسان المسلمون جميعا والصحابة في مقدمتهم كل هؤلاء رزئوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحزنوا على وفاته، والمسلمون إلى هذا اليوم كلما عنا لهم وبدأ لهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رزئوا وحزنوا على ذلك، فكيف بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.